بعض العلماء قياس نظم بعض بعض العلماء يقول الله موجود وما في امتراع وكل موجود يصح لكن حتى نقولوا هنا قياس الشاهدي الغائب وعدا القياس من شروطه مساواة الفرعي للأصل وما نتأكدوا من مساواة الفرعي الأصلي سيكون الجميع مقدمنا هذا معرفوا أن هذا مثل هذا إذا كان أحدهم حاضرا وتأخر غائبا من السطر شيء سمتوا هذه المساواة ولهذا يعتبر هذا القياس ضعيفا والعمدة هنا ليس على القياس ولكن العمدة به على النص القرآن والسنة المعتزلة يستدلون على ذلك بعقلي من الرؤية تقتضي وجود الجهة والجسمية الله عز وجل ويضيفون إلى هذا لا تدركوا الأبصار والأبصار قوله تعالى قال لن تراني
ولكن
ولكنه لم يستقر إذا أشياء كثيرة وهو من أقوله هو قوم
في العقلية
آخرون في
النفي
الأصلي
النفي الأصلي المقصود به هنا والبراءة الأصلية سبق أنه لا حكم قبل أنه لا حكم قبل ورود الشرع معنى هذا أن الأشياء قبل ما جاء الشرعي لا حكم فيها نهائيا فإذا جاء الشرع نسأل الشرع هل جاء فيها بحكم فيرحب به ويجب وقوفه منه فإذا لم نجد الشرعي حكما لشيء بعينه تتبع المجتهد هذا من وظيفة المجتهد تتبع نصوص الشريعة فلم يجد فيها حكما لشيء بعينه واحد الحادثة وقعت صرحت عليه فبحث ونقر ولم يجد لها حكما في الشرع في نصوص الشرع التي جاءت في الشرع الإسلامي شنو هذه كل موقف ديالهم ديك البراءة الأصلية أنه لا حكم بها أنها إباحة مباحة من هذه التي تقول الشيء هي الإباحة هنا عدم المواخذة عدم مؤاخذة هذا فإذا هذا الشيء الذي ثبت حكمه بالبراءة الأصلية عندنا هذا الشيء ما وجدنا له حكما في النص الشرعي والتجنا إلى تطبيق قاعدة البراءة الأصلية وحكمنا فيه بمقتضى البراءة ثم وجدنا شيئا آخر لا حكم له أيضا مثل الأول لا نص على حكمه نهائيا فهل نقيس هذا الثاني على الأول بجامع أن كل منهما لا حكم فيه أو يتعذر القياس ويمنع الذين يمنعون القياس يقولوا في هذه الحالة لا حاجة إلى هذا القياس للاستغناء عنه أيضا
بالبراءة
الأصلية باش نقولوا يقاس هذا على آخر بجميع البراءة الأصلية في كل منهما هذا عنده براءة أصلية هذا براءة أصلية فإذا كل واحد منهما
مستقل بنفسه
مستقل بحكمه و وجه حكمه هذه براءة أصلية وهذا أيضا هو البراءة الأصلية. فإذا كلاهما لا حاجة أن يقاس هذا على هذا. الذين يجوزون ذلك يقولوا لا مانع من الضم دليل إلى دليل آخر. وسيقال لك ما تنفذكم دائما هذه القواعد بدون تطبيقات. قواعد ينقصها التطبيق، لأن البراءة الأصلية هي قليلة بالنسبة للأحكام الشرعية، لأن عندنا نص كتاب سنة. أنا إلى ما تدخلنا ما يمكنناش نوجدوا، اضطروا في حالة من الأحوال ونقولوا أن الأدلة الشرعية لا تتناول هذه الجزئية، ولذلك نطبق عليها البراءة الأصلية. أكثر وكل الوقائع التي هي موجودة لا بد أن يتناولها المصدر المصدر الشرعي من الكتاب والسنة والجماعة والقياس وما شابه ذلك. هذا إذا ما نقل
آخرون في نفس الأصل.
النتيجة هي ولكن مثلا نقول مثلا هذا بحل للأشخاص. شوري ما في هذا ما وجدناش الدليل على أنه مدان، وهذا ما وجدناش الدليل على أنه مدان. لا دليل على إدانة هذا ولا دليل الماضي تلقى هذا، قالوا هذا يقاس على هذا. هذا هو الذي أطلق صراحه لأنه لا دليل على إدانته. هذا أيضا لما قلنا لا دليل على إدانته هذا أيضا نفس شيء. إذا مثلا ما قلوا يطلقه لأنه يقاس على القلون لا دليل على إدانته. ولهذا ما يمكن الشيخ قلوا مثلا هذا قضية لا دليل على حكمها فتباح، وهذه أيضا لا دليل على حكمها فتقاس على الأخرى لتكون مباحة. يكفينا أننا نقول لا دليل على حكمها فتكون مباحة من غير حاجة إلى إلحاقها بها، لأن إلحاقها بها قد يعقد المسألة كما تنقلكم. لأن لما تكون في السباط بعيدين عن القياس تكون عندنا ظروف نجاح الدليل أكثر لما تدخلوا القياس. مثلا لما نقولوا البراءة الأصلية هذه يقال جدل البراءة الأصلية، واش كاينة براءة أصلية ولا كاين شي دليل مخالف. ولكن لما تقولوا هذا كهذا البراءة الأصلية خصنا نثبتوا وجه الشبه بين هذا وبين هذا، وعدم وجود الفارق بين هذا وبين هذا. ما تقول وتقدم قياس اللغة. قياس اللغة ماذا يقصد بقياس اللغة؟ قياس اللغة عندنا قياس القواعد اللغوية عندي خمسة أسرع. قياس المصادر، قياس أسماء الأفعال، قياس الجمهور على الشكل. هذا ماشي هو قياس اللغة. نقصد هنا قياس اللغة قياس المعاني اللغوية، قياس الوضع، قياس المعنى، مش قياس السياق. تمشي الأمر. اللغة كما نعرف أن تقولوا اللغة موضوعة، وضعه يجعل فيه دليلنا على المعنى. الواضع يختار اسما يضعه لمعنى من المعاني. لما تختار لك الاسم لذلك المعنى تجي واحد السؤال أولا، هل هناك مناسبة بين الاسم وبين المعنى لابد من مراعاتها أو لا، وهذا الخلاف الذي سبق على المعلم ولا تشرته
مناسبة خلاف
اللعب خلاف
اللعب حاملة مع الوضع كافية
جمهور الأصوليين أنه لا تشرته مناسبة اللفظ وهنا تقولوا علة تسمية لا لهذا الواضع لما سيوضع واحدة الكلمة لمعنى من المعاني إلى وجدنا واحد المعنى آخر يشبه ذلك المعنى هل نسميه بنفس الاسم؟ هل نسميه بنفس الاسم؟ أو يحتاج إلى وضع لغوي؟ هذا معنى القياس باللغة. الذين يقولون بمنع القياس يقولوا لا تستعمل الألفاظ إلا في المعاني التي وضعت لها السمع الحقيقي، هذا اللي تصدقه السمع الحقيقي معنى أن الألفاظ مقصورة على معانيها التي وضعت من أجلها وضعت لها. فالخمر وضعها العرب لعصير العنب المسكر إلى وجدنا شي مواد أخرى مسكرة لا نفس المفعول الذي يفعله عصير العنب هل نسميها خمرا أم لا؟ إلى وجدنا مثلا عصير التمر عصير الزبيب الذرة شيء أخرى تسكر كما تسكر الخمر هل نسميها خمرا أو لا نسميها خمرا؟ الذين يقولون بمنع القياس في اللغة يقولوا الخمر موضوعة في اللغة لعصير العنب فلا تستعمل في غيره قياسا ما كانش قياسا. والذين يقولون بصحة القياس في اللغة يقولوا هذا المعنى وهو مخامرة في العقل وإفساده موجودة في الخمر فإذا كل مادة تفعل فعلها وتسكره
تسمى خمرا
تسمى خمرا. نفس الشيء أيضا بالنسبة للسارق، السارق في اللغة هو آخذ حيث فهل يبقى هذا اللفظ محصورا في هذه الدائرة أو يسمى أخذ كل مال من حرز يسمى سرقة ونعذب النفس فهو سرقة وبحالة شكل أيضا كما قلنا تقول سرقة بالنسبة للزنا واللواط وما شابه ذلك. فإذا القياس في اللغة معناه أن المعنى الموجود الذي وضع له العرب الكلمة إذا كان فيه معنى من المعاني موجودا
في غيره
فإن ذلك الاسم يعدى إلى تلك المعاني وأن يصبح مشمولا. ولما يقول الله تعالى إنما الخمر والميسر هذا يشمل على هذا عصير العناب عصير الزبيب والتمر وكل مادة
تسكير
تخامر العقل فهي
تلحق
ولا للنص القرآن. فإذا عاد يقول نعم الدلالة بالنص مش بالقياس. وكذلك أيضا لما عاد يقول السارق والسارقة والطالبة السارقة يكون لفظة السارق تشمله النباش واشمله السارق هكذا. ولما تقول زاني انت الزاني تجده لواحد منهما هذا يشمل اللائط والزاني وواطئ البيضة ايضا على حد القول بالقياس كلها. الآخرون الذين يمنعون الرخيصة في اللغات يقولوا اللغة توقي فيها من مثل في اللغة لا تتجاوز محلها. هذا من عقلي وتقدم
قياس اللغة
صحيح
أنه حجة
أنه لا يجوز قياس اللغة
لا تثبت اللغة قياس
اللغة لا تثبت قياس اللغة
بالنقل تواتر وآحد مو باستنباط العقل
ومن هنا كان المرجع في اللغة هو النقل وليس العقل. لما تقول العقل مش معناه أن العقل هو القياس لا ما تقول
صحيح
صحيح
حجة
حجة بعدما استعرض في المذاهب الشاذة والطائفة أو التي أعرفها عقب على ذلك القليل الصحيح الصحيح أن القياس حجة إلا في مستثناء كما سنرى فيما بعد. هذا القول الذي يرى أنه حجة هو مذهب الجمهور الأئمة الأربعة وغير الأئمة الأربعة كلهم يقولون على القياس حجة شرعية يجب العمل بها والتقيد بمقتضاها. لهم على ذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل. نصوص الكتاب كثيرة جدا في هذا الباب يستنبط منها صحة القياس ووجوب العمل به. منها هذه الآية التي ساقها المؤلف بعدما ذكر الله تعالى ما أصاب بني قريظة بني نضيرة في قوله تعالى سبح الليل ما في السماوات
والأرض
إلى آخره يقول فاعتبروا اعتبروا قارنوا ما وقع لهم إلى أن يقع فإذا الاعتبار هو
مجاوزة
الحق الشيء الشيء الآخر بمثله وسويته بينه وبينه في حقه. ولما تقرأ أيضا الله تعالى بدل من أصابهم سيئات ما كسب والذين ظلموا من هؤلاء سيئاتهم إذا تحدث عن السابقة وأن أصابها العذاب بسبب ما كسبت بس يقول والذين ظلموا من هؤلاء سيئاتهم ما
كسبوا
فإذا لما جمع بينهما بالعمل السيء فإذا كان سبب هلاك السابقين هو عمل سيء وهؤلاء يرتكبون العمل السيء فإنه سيصيبهم ما أصاب الذين سبقهم. وكذلك يقول تعالى قال من العظام كما بدأكم تعودون هذا كثير في القرآن أنه يخاطب الناس ويحاججهم بهذا الاسلوب وهو الجمع بين المتمادنين وان ما حصل هذا يمكن ان يلحق بذلك. السنه احاديث كثيره من اشهرها الحديث الذي قال فيه الفاصل قرات ان كان على ابوكي ان كان على ابي كثيرا حتى في قضية الخزنة قال قد يرضى
يحقه
أن يخضع هذا نوع من القياس قصى دين آدم بين الله تعالى على دين آدم ويروى أن رجلا جاءه يشكو أن امرأته ولدت له ولدا لا يشبهه فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل قال نعم قال كيف ألوانها قال حب قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال من حين؟ قال لعله نزعه عرق. قال وهذا أيضا لعله نزعه عرق. ومعنى هذا أنه كما جاءت الأولاد على خلاف ألوان الأمهات والآباء في الإبل، كذلك يمكن أن يكون في الأبناء، أن يكون في الأبناء ما يخالف ألوان الآباء والأمهات، من غير أن يكون هناك زنا أو خيانة. بالنسبة إلى الإجماع، هناك إجماع سكوتي قطعي، لأن الصحابة على اختلاف مواقفهم عندما كانوا يتحاجون في القضايا، كانوا يستعملون الأخيصة فيما بينهم، ولا ينكر بعضهم على بعضين استعمال الخياس، ولكن يطعن له في صحة الخياس. معنى مبدأ الخياس كان مبدأ مسلما، ولكن كان يكون هناك النقاش في صحة الخياس وفساده. أما أصل الاستدلال بالخياس فهو شأن متعارف سكوتنا عنه من طرف الصحابة أجمعين، وهذا إجماع سكوتي قطعي يدل على صحة الاعتماد على الخياس في استنباط الأحكام وتشريعها. كما أنه من الناحية العقلية أيضا إذا لم يقل بالقياس، مثلا عفوا كما أكثر من مرة نصوص الشرعية محدودة، والقضايا والوقائع لا حصر لها، فتعطيل القياس معناه توقف وحدوث فراغ كبير في الشريعة الإسلامية. كثير من الأحكام الشرعية ثابتة عن طريق الخياس، فإذا حذفنا الخياس من مصادر الشريع حدث فراغ كبير في الأحكام الشرعية، وهذا لا يجوز ولا يصح القول به. هذا إذن هذا تحقيق المؤلف، والصحيح
والحجة لله.
إذن عند الظهور وحجة، لكن إلا الأمور
العادية
الخلقية والخلقية عفوا، الأمور العادية والخلقية هذه لا يدخلها القياس. لماذا؟ لأنها تختلف من شخص إلى شخص، ومن بلد إلى بلد، عصر إلى عصر. حل سن البلوغ مثلا، مش خلينا نقولوا هذا بلغ في سن العاشرة، هل يبلغ كل أحد هذا بلغ سن العاشرة يعتبر بالغا؟ لا. كذلك أيضا من تفسير السن مدة النفاس، مدة الحيض، هذه أشياء تختلف طبائع الناس فيها. مدة الحمل أيضا، فإذا كان مدة الحمل هي ولدت هذه لستة أشهر، كل حمل يوضع يجب أن يوضع في ستة أشهر، ولا يمكن أن يتجاوز هذه المدة، ونقيس جميع النساء على هذه المدة، نقولوا أقصى مدة الحمل هو ستة أشهر، أو نقولوا أقصى مدة الحمل هو تسعة أشهر. لا، المسائل التي تختلف العادات لا يدخلها القياس. هذا ما نقول إليه صحيح حجة إلا
في العبادة العادية
والخلقية، والعادية والخلقية،
وإلا في كل
الأحكام، وإلا القياس على منسوخ. هذه السنات أربعة، السنة الجمهور قالوا لا يدخلها القياس، هذه الأولى وهي العاديات والخلقية، الثانية كل الأحكام، ومعنى أن القياس لا يدخل كل الأحكام. هنا تفسيران لهذا الأمر، بالضبط يقول نقل هكذا مجملا لا يجوز القياس في كل الأحكام. طيب بعضهم أنه لا يصح القول بأن الأحكام الشرعية كلها يمكن ثبوتها بالقياس. أنا كل الأحكام كلها تثبت بالقياس. أنا لا يوجد حكم خارج عن إطار القياس. كل الأحكام تثبت بالقياس. الذي استثنى وهو أن جميع الأحكام تثبت بالقياس هذا لا يجوز. لا يجوز القول بأن كل الأحكام تثبت بالقياس. لماذا؟ لأن القياس لا بد فيه من أصلين وفرعين. والأصل لا بد أن يكون
منصوصا.
إذا ما يمكنناش نقولوا كل الأحكام ثابتة يمكن أن تثبت بالقياس مع ما نعرفه من القياس لا بد له من أصل منصوص عليه. إذا هذاك الأصل المنصوص عليه هو ثابت بغير القياس. ما يصحش يقول كل الأحكام تثبت بالقياس. إذا هذا توجيه أو تحليل لهذا الرأي الأول. وأن المقصود بقوله لا يكون القياس في الأحكام معناه لا يجوز أن تكون الأحكام كلها
ثابتة بالقياس.
الرأي الثاني تقول إلا في كل الأحكام معناها أن الأحكام الشرعية في حديثتها كل حكم يمكن أن يثبت بالقياس. مش كلها ثبت بالقياس. هذا تقول معناه ممكن نشغله كل حكم حكمين يجوز إثبات بالقياس. تحدث يقول الشريعة كلها ثبت بالقياس هذا لا يصح. هذا تقول لك لا يصح أن نقول كل حكم يمكن إثباته بالقياس إلا في كل الأحكام. كل الأحكام لأن منها ما لا يدخله القياس. لماذا؟ لأن العلة فيه غير معروف. إما لأنه غير معلل الأحكام الشرعية وغير المعللة لا يدخل القياس، أو لأن العلة فيها غير معروف. هي معقولة في المعنى ولكنها غير معروف. العلة حل جعل الدية على العاقلة. الدية على العاقلة أكثر الفقهاء يرون أنها معللة ولكنها شن العلة فيها هي مساعدة الجاني المعذور في جنايته. مساعدة الجاني المعذور في جنايته. فالقاتل خطأ يقتله. خطأ هو معذور في ذلك الفعل فلهذا يساعده بتحمل عائلته عاقلته دية القتيل وهي يوم بيوم. فإذا تحملوا معه غدا سيتحمل هو معه. وهذا قياسا على من التزم أداء الدية يساعده الزكاة وهو الغارمين ليس ذلك. الغارم هو الذي يلتزم من جملة معاني التزامه قضية القتلى لتوقف في معركة قتلك تلقى في الجاهلية وفي أول الإسلام عندما تشد المعركة ويتدخل مصلحا لإيقاف الحرب. هنا طرفان لا يتنازلان عن ديات حتى لا يكون هناك غالب. هو سيلتزم بأداء ديات جميع القتلى. يحصل قتلى والدية عليه حتى لا يكون هازم ومهزوم. هذا الرجل المصلح المسلم الذي يتدخل لإنقاذ الموقف ويلتزم بأداء الديات، هذا سمح له الإسلام أن يسأل لجمع هذه الديات، وهذا الذي يلقى بإسالة كل صداقه أنه قدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أخم عندنا أخرس حتى نعطيك كذا كذا، وقال له لا تحله لغني إلا لمجاهد وغارم حلف. إذن هذه الخمسة الذين استثناهم الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الدية مع العاقلة شبهة بهذا العمل البر الإنساني، فلهذا صح بهذا آخر مصنف المؤلف ويقضي سؤال منسوخ، منسوخ إذا نسخ بطل عمله ده وزال حكمه، فهل يجوز القياس عليه ولا يجوز القياس على ذلك المنسوخ؟ هنا تيجي واحد السؤال، هل حكم الفرعي ثابت في نفسه مستقل عن حكم الأصل أو مرتبط به؟ أو بعبارة أخرى، القياس هل هو مظهر للحكم أو منشئ له؟ لما تنقلوا النبيذ يقاس على الخمر التحريم، وش معناه أن الخمر تحريمها هو الذي جرى تحريم النبيذ؟ لما حرم الخمر ووجدت العلة في النبيذ حرم النبيذ أيضا. إذن على هذا يكون حكم الفرعي تابع لحكم الأصل، وعلى هذا يكون القياس منشئ للحكم، وهذا غير صحيح، لأننا كما تنقل سابقا الحكم خطاب الله، وخطاب الله كما فسره شرحه المحلي وكلامه النفسي الأزلي القديم. فإذا الأحكام الشرعية قديمة، والقديم ليس فيه فرع وأصل ولا تابع ومتبوع، لأن الفرع والأصل التابع والمتبوع يقتضي تأخر في الوجود، وهذا معناه الحدوث، وهذا غير صحيح. لهذا نقول القياس مظهر للحكم، هما معان حكمان قديمان ثابتان بالكلام النفسي، ولكن الكلام النفسي القديم لا مجال لنا الاطلاع عليه، فجاء النص، جاء النص في احد الطرفين، جاء النص على تحريم الخمر، ووجدنا الخمر والنبي ذا المتشبهين، فأتى الخمر الحكم في الخمر، انتبهنا إلى حكم النبي، والذي يقوله هو مظهر وليس مسلم. يعني لو نص على النبي على تحريم النبي وحرم النبي، كنا نعرف أيضا أن الخمر حرام، واللي يكون عندنا من باب أولى وأحرى. فلهذا تنقل احنا القياس مظهر للحق وليس منشئا له، ولهذا اذا نسخ اصله فلا يستلزم نسخ الفرع، اذا نسخ اصله فلا يستلزم نسخ الفرع. هذا هو الشيء. والوجه الآخر سيقول أن النسخة الأصلي هي النسخة الفرعي. لماذا؟ لأن الجامعة بين الأصلي والفرعي وهي العلة، العلة هي التي كانت سببا في ثبوت حكم الأصلي، فلما نسخ حكم الأصلي تبين أن الشرع ألغى ذلك الاعتبار وأن تلك العلة لم تبقى لها صلاحية لإنتاج ذلك الحكم، ولهذا لا يصح حينئذ القياس على النسخ. وكمثال على هذا مسألة المخابرة، مسألة المخابرة هي يعني ديال أنه صلى الله عليه وسلم خبر لليهود بالنسخ. هذا حديث صحيح ثابت استدل به الذين يريدون كراء الأرضي بما يخبرون في مسألة المخابرة، واعتمدوا أيضا كثير من الفقهاء الشافعية في جواز الشركة بين المسلم وبين الكريم، لأن الشركة بين اليهود وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، فقاسوا هذا على. ولكن احنا عندنا في الفقه المالكي ان المخابرة لا تكون بجزئين تخرج الحديث ديال البخاري عندنا من احاديث المنسوخة، وحينئذ القياس عليه هذا ما نقله، وإلا القياس على المنسوخ وليس المنسوخ.